الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه في أمر البدن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه سيكون في آخر الزمان دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال الصحابة رضوان الله عليهم: صفهم لنا يا رسول الله، من أجل أن يحذروهم. قال: هم من بني جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم. فالدعاة على أبواب جهنم ليسوا في الساحة من اليهود والنصارى أو من المشركين والوثنيين الذين قد أظهروا كفرهم وضلالهم، وإنما هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ممن اندسوا في الصدور، دسهم أعداء الله عز وجل من أجل أن يفتنوا الناس عن دينهم. هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم يزخرفون باطلهم بجميل القول، في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير. فإنهم يزخرفون باطلهم بزخارف الأقوال ويلبسون الحق بالباطل، كما كان اليهود والنصارى يفعلون، يلبسون الحق لباس الباطل حتى ينفر منه الناس، ويلبسون الباطل لباس الحق حتى يقبله الناس. دعاة على أبواب جهنم يظهرون للناس المنكر على أنه معروف والمعروف على أنه منكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن آخر الزمان الذي تنعكس فيه الأمور على خلاف حقائقها وواقعها، يقول عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخول فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم بأمر العامة. فإننا في هذا الزمان قد ظهر فينا وفي مجتمعاتنا هؤلاء الدعاة الذين باسم الإسلام يدعون إلى ما يهدم الإسلام ويقوض أركانه ويزعزع ويهدم بنيانه، دعاة على أبواب جهنم جندوا أنفسهم للترويج للباطل والترويج للفساد في الأرض وباسم الإسلام، وينخرون في الصف الإسلامي من الداخل. ينخرون بالسقف الإسلامي من الداخل. وهذا والله من أعظم أنواع الفساد، إذ أن الشر كلما كان خفيا غامضا كلما كان أضر والحذر منه أعتر. ولهذا تلاحظ أخي الإسلام أن الآيات التي حذرت من المنافقين كثيرة جدا، بل في كثير من المواضع حذر الله من المنافقين أكثر مما حذر من الكفار، لأنهم من الداخل يفسدون وباسم الإسلام يتكلمون ويؤتمنون لأجل ما يظهرون من الخير. فإذا سنى لهم أن يبدروا بالمسلمين من الخلف، فلهذا كان ضررهم أعظم وخطرهم أجسد. فوجب علينا معاشر المسلمين أن نحذر غاية الحذر ممن يتكلم باسم الإسلام وهو يروج للباطل. وقد جعل الله لنا ميزانا نزن به المتكلمين ونزن به الأشخاص حتى لا ينطلي علينا خداع أمثال هؤلاء. فإن عندنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم أسلافنا رضوان الله عليهم أجمعين. ما من متكلم يتكلم إلا وزناه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى نعلم إن كان على حق أعناه وتعاوننا معه، وإن كان على باطل وقفنا بوجهه ولو كان باسم الإسلام يتكلم. دعاة على أبواب جهنم روجوا للمنكرات وأفسدوا في الأرض أيما إفساد. فما من منكر إلا وجاءوا على تجويده للناس بالشبه التي هي واهية جدا لا تنطلي إلا على من قل زاده من العلم. دعاة على أبواب جهنم مهمتهم تنفير الناس عن طريق السعادة، مهمتهم تنفير الناس عن طريق السؤدد، مهمتهم تنفير الناس عن طريق النصر والعز والتمكين. قرت بهم أعين أعداء الله عز وجل، إذ أنهم قاموا بمجهود لا يمكن أن يصل إلى مثل نصفه اليهود والنصارى في أوساط المسلمين. وإن من أعظم الدعاة على أبواب جهنم أولئك الذين روجوا لوسائل الشر، أولئك الذين روجوا لوسائل الفساد أمثال التلفاز والدش والقنوات، الذين روجوا بين الناس هذه الأدوات والوسائل المحرمة على أنها وسائل ثقافة وعلى أنها وسائل تعليم وعلى أنها وسائل حضارة وعلى أنه يمكن أن تتخذ منبرا للخير ومنارا للهدى، وهيهات هيهات أن يحصل النفع في مثل هذه الأجهزة التي ما صنعت إلا للوصول إلى كل قلب لإفساد عقيدته. أتظن أن اليهود والنصارى حين صنعوا مثل هذه الوسائل وأنفقوا على ترويجها الملايين والمليارات أنفقوها من أجل أن تستخدم لنصرة الإسلام ومن أجل أن تكون منبرا لمحاربة كفرهم وفجورهم؟ لا والله، إنما فعلوا ذلك من أجل إفساد المسلمين، يسعون في ذلك الليل والنهار مصداقا لقول الله عز وجل: ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ومصداقا لقول الله عز وجل: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونشرك به، ومصداقا لقول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فهذه الآيات وغيرها كثير تدل على أن اليهود والنصارى همهم الليل والنهار أن يخرجوك من دينك، وهذه أمنية ينام الكافر ويستيقظ وهي نصف عينيه، أن يجرك من الإسلام إلى الكفر ومن الظلمات ومن النور إلى الظلمات ومن النور إلى الظلمات. يقول عز وجل عنهم: وَدَّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فتكونون سواء. كم صاح أهل السنة من قديم الزمن من يوم أن جاء هذا الجهاد الخبيث الفاجر السلفان والذي طور بعد ذلك إلى جيدة الفيديو ثم بعد ذلك هذه الأطباق التي تستقبل القنوات وتصب الفساد على الفطر سبقا. كم من إنسان تغيرت أخلاقه وهذا والله نراه على الناس نراه على الناس في أحيائنا ومجتمعاتنا وأقاربنا وأهلينا. ما إن تدخل هذه الوسائل الخبيثة إلى منزل حتى تتغير الفطرة وتذهب الغيرة والحشمة وتزول الآداب الإسلامية وتحل الجرأة على الشر. عاذنا الله وإياكم من البلاء. وهم يزعمون أنهم يتخذونها للخير. بالله عليكم هاتوا لي شخصا واحدا تاب من ترك الصلاة على يد داعية في التلفاز. هاتوا لي شخصا واحدا ترك الزنا واللواط والخمور وغيرها من الكبائر على يد داعية في التلفاز والقنوات. هاتوا لي امرأة واحدة تأثرت بكلمة أو برنامج وعظي أو علمي في التلفاز أو الدش فاحتجبت بعد أن كانت سافرة متبرجة. إنما التأثر الوقت فقط وذلك لأنها وسائل محرمة لا بركة فيها. صاح الناصحون هذه أجهزة ستدمر الأخلاق ستفسد الفطر ستخرج الناس من دينهم خطوة خطوة. والناس يبررون ويدافعون وأننا لا نشاهد إلا ما ينفع وأننا حريصون وأننا ثم جاءت الأيام بعد أن كانوا قديما لا يرضون في قنوات بلاد الإسلام ببث المناظر الخليعة من العري والقبل وغير ذلك إذا بها أصبحت مناظر عادية يشاهدها الأب وزوجته وأولاده ذكورا وإناثا معا بدون أي حياء ولا خجل. وأصبحت ليست هي الخليعة التي يعني التحيون منها استمرأتها نفوسهم واعتادت عليها قلوبهم فأصبحوا لا يستنكرونها وأصبحت شيئا عاديا يتكرر في الأفلام والمسلسلات والمسرحيات على أنظار الكبير والصغير. وبدأت أثار تلك السموم على شبابنا وشاباتنا فكثر العشق والغرام وكثرة الخيانات وهروب البنات مع الشباب والزنا والفجور واللواط وغير ذلك والسرقة والقتل. أخذوا كل هذا بفن بتفنن فظيع من معلمهم الأول بوسائل الإجرام وخرق الإجرام ألا وهو التلفاز ألا وهو التلفاز. فإذا لم يعي المسلمون خطر هذا الجهاد سيظل الأعداء يفرغون من خلاله شرهم وخبثهم ومكرهم في قلوب المسلمين حتى يخرجوهم عن طريقهم الذي لا يرتضي الله من العباد طريقا سواه. وصل دعاة جهنم إلى كل بيت إلا من رحم الله عن طريق هذه الشاشات. وتسنى لهم أن يعرضوا فاسد أفكارهم وخبيث أقوالهم وأفعالهم أن يبثوها في كل منزل إلا من صلى ممن رحم الله تعالى وبكل سهولة عن طريق هذه الشاشات. ثم انظروا معاشر المسلمين كيف أنهم يقيدون لأهل الإسلام كلما جاء موسم من مواسم الخير بثوا لهم من البرامج ما يشغلهم عن النهوض لطاعة الله والرجوع إلى الله جل وعلا. فبثوا كأس العالم وروجوا بين الناس مشاهدته وهو فجور وحرام وإن أفتى
به منافع، لأنه به تشجيع للكفار. الإمام أحمد بن حنبل كان إذا رأى كافراً أغمض عينيه، فلما سألوه قال: لا أحب أن يقع بصري على كافر وهو شباب المسلمين وشابات المسلمين بل وكبار السن يتحرى متابعة الكفار فرحاً، ويحب هذا الفريق وهو كافر حتى ويوجد فيه فرد أو أفراد مسلمين. الفريق يمثل بلدته الكافرة، وهذا المسلم الذي لا يلعب معه خالف الكفار ورضي أن يكون فردا في منتخب يمثل دولة كافرة، فوجوده عار على المسلمين وليس مسخرة. أي بطولة في أن يلعب المسلم بين النصارى ويكون في منتخب يمثل دولة نصرانية أو يهودية أو وثنية أو إلحادية؟ هذا عار على أهل الإسلام. حتى أزمن الجميع مشاهدة هذا الحرام تظهر العورات إلى منتصف الفخذ أو أقل أو أكثر، وهكذا تشبه بالكفار في لباسهم، وهكذا تتعارض مشاهدة المباريات أحيانا مع حضور الجماعات، مع حضور الجماعات ناهيك عن ما يحصل مع ذلك من اللغط والسب والشتم والعداوات وغير ذلك من التصفيق والتصفير واختلاط الرجال بالنساء في الملاعب ومشاهدة ذلك على الشاشات إلى غير ذلك من المفاسد، وهو أيضا من القمار والميسر المحرم الذي ذكره الله مع الخمر في التحريم، فهو محرم المشاركة في مثل هذه الدوري أو الدوريات ومشاهدتها والإعلان لها ووقت لها توقيتا خبيثا قبل رمضان حتى يضيع الناس قراءة القرآن ويضيع الناس التراويح. إذا لم يضيعوا الجماعات في متابعة أخبار لعب الكفار وظهورهم في تلك اللعبة المليئة بالمخالفات، أعاذنا الله وإياكم من البلاء. وما يزال قبض هذه الأجهزة ومن وراها من محبي الفساد ونشر الفاحشة في الأرض وإفساد فطرة المسلمين، ما يزالون في مكرهم بك أيها المسلم وبأهلك وأولادك حتى يخرجوا الجميع عن دين الله لو تسنى لهم. لا أقر الله عينهم بما يريدون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خادم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقناة من هذه القنوات الفاجرة تتوعد المسلمين بسرقهم من الفطرة في قضية من القضايا المسلمة بالفطرة قبل الشرع، ألا وهي إتيان الرجل لمحارمه التي ما كان يظن شخص أن تتجرأ قناة يبثها أناس ينتسبون إلى الإسلام على ترويج مثل هذا الإجرام والفجور الذي ما طرأ على عقول اليهود والنصارى قديما. اليهود والنصارى قديما ما كانوا يعرفون هذا، فضلا عن العرب المعروفين بالغيرة، فضلا عن أهل الإسلام. قناة الأم بي سي الفاجرة، قناة الأم بي سي التي هي من قنوات الشيطان وكل الجهاد محرم لكنها من أخبث ما في الجهاد، تتوعد المسلمين بفيلم فاجر فيه زنا المحارم يا مسلم، يريدون أن يلقنوا شباب المسلمين الانسلاخ من الفطرة. ما كفاهم الزنا الذي انتشر ولا الشذوذ باللواط والسحاب، أرادوا أن يتجاوزوا بالمسلمين إلى أعظم من هذا، اتيان المحارم عاذنا الله وإياكم من ذلك. أمر ما كان ينبغي أن يذكر ولكن ألجأتنا الضرورة إلى أن نحذر ونتكلم بمثل هذا حتى يعي المسلمون خطر الأجهزة. إن الحل ليس ما ينادي به بعض المساكين قليلي العقول إلغاء قنوات الأنبياء من الجهاد، ليس هذا هو الحل، لأنها ممكن أن تعود مرة أخرى. اليد التي ألغتها من الممكن أن تعيدها، والنفس أمارة بالسوء. إن بقي فيك غيرة على دينك وغيرة على عرضك وفطرة الفطرة الخير، وإن بقي في قلبك شيء من الإيمان والخوف من الجليل سبحانه والخوف من الله، الجليل ليس من أسمائه ولكن من الصفات الإخبارية، والخوف من الجبار سبحانه وتعالى، يجب عليك أن تعجل فورا بتطهير بيتك من هذا الجهاد. ولا حاجة لنا إلى ثقافته التي توصلنا إلى الويلات التي لا تحمد عقباها. فيلم يمس معاشرة رجل لأخته قريب سنة وسيبث مع أيام شهر رمضان المبارك على اليهود والنصارى والمنافقين، لعنة الله عليهم، لعائن الله وغضبه وسخطه. معاشر المسلمين، إلى أين نسير وراء اليهود والنصارى؟ ماذا ننتظر بعد هذا؟ ماذا ننتظر بعد هذا؟ أن ننتظر أن تشتعل بيوتنا بالشذوذ الفطري، بالخروج عن الفطرة، بالانسلاخ من الدين، بالكفر والإلحاد؟ إن استحلال ما حرم الله الكفر، وهذه الجريمة وإن لم تكن من الاستهلاك إلا أنها من أعظم الجرائم قبحا وصاحبها يستحق القتل، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فأنا أدعو كل من سمع من الحاضرين ومن بلغ أن نعجل بتطهير بيوتنا من هذه الأجهزة التي لن يحصل من ورائها إلا الفحش والخنا والفجور. من كان يتوقع أنها تموت مثل هذا؟ ما أحد كان يظن. كانت مجرد غالي وشيء من الأفلام التي ليس فيها مثل هذا ولا عشر معشاره، وإذا بالخطوات تتجارب الناس حتى أوصلوه إلى هذا وسيصلون بهم إلى أشد. وانظر قناه تبث عن طريق آيات عربية تمتد إلى الإسلام، ليست قناة أمريكية وليست قناة إسرائيلية ولا روسية ولا فارسية، وإنما قناة تديرها عرب وينتسبون إلى الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم واقفون على أبواب جهنم ينادون الناس تعالوا عندنا هنا، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فيجب التخلص من وسائل الشر التي تنشر الفحش والخنا والفجور في البيوت. ولا حاجة لنا إلى دعاة القنوات، ولو كانوا من أئمة أهل السنة فإن أصواتهم مسجلة من غير صور ومن غير أطباق ومن غير تشوش. إن المحاضرات والخطب والقرآن والبرامج العلمية النافعة يصل إليها الإنسان عن طريق المقروء والمسموع مع سلامة قلبه وأهله وبيته وفطرته. فلا حاجة ولا ضرورة إلى هذا الجهاد ولا عذر لمن اقتناه. وأخبار المسلمين يتابعها الإنسان في المقروء والمسموع من غير مخالفات. لا يجوز إدخال صور ذوات الأرواح الثابتة أو المتحركة بعذر الأخبار أو الثقافة العلمية أو الدينية، لأن هذه أعذار لا تبيح لك انتهاك حرمة بيت مسلم وإدخال شياطين يفسدون عقيدتك وفطرتك وفطرة أهلك. لأن كنت حازما فلعل أحد أهلك أن يقع، إذا سلم فلعله لا يسلم أفراد أسرته، ولئن كنت وأنت موجود تراقب الأوضاع من سيراقبهم في غيابك؟ وجهاز الشر بين أيديهم، إنك تخرج وتدخل وتنام وتستيقظ، فهناك أوقات غدرات وغفلات يتسنى بها الشر، والإثم عليك وأنت غير حاضر، لأنك الذي وفرت الجهاز لأهلك. هذا إنذار للمسلمين أن يحفظوا بيوتهم قبل أن يحصل العار الذي يؤدي إلى النار. إنذار من نافع إلى كل مسلم يعدل بإخراج الدش والتلفاز قبل أن تفسد فطرته وفطرة أهله، لن يقر لهم قرار حتى نخرج من ديننا ونخرج من حيائنا ونخرج من حشمتنا. اليهود والنصارى ما يرضيهم ما نحن عليه من الخير، ما يرضيهم ما نحن عليه من العفاف والحشمة، وما قد جرى من التساهل والضياع ما يكفيهم. لن يرضوا إلا بكفرنا وانسلاخنا من الدين بالكلية. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فحافظوا على دينكم، وحافظوا على أعراضكم، وحافظوا على بيوتكم، ولا ترضى ببقائك. وإن كانت الزوجة ترضى، غضب الله أشد، ستذهب بيت أهلها فترى وستستسلم وتعود. قم مثل الجبل، لا تهتد لمطالبة الزوجة والأولاد بذلك. صمم على تطهير بيتك، ولو حصل ما حصل حتى إذا مت مت بريء الذمة، فإذا حصل منهم شيء بعد ذلك فليس عليك منهم شيء، قد قمت بالواجب عليك. وعلى كل نفس عملها، وكل نفس بما كسبت رهينة، ولا تجر واسرة وزر أخرى. لكن حينما ترضى ببقائك فاستمرارهم بالمشاهدة بعدك يكون عليك مثل آدامهم، لأنك المتسبب والراضي ببقاء مصدر الشر والفجور. وقد يقول بعضهم إذا أخرجته سيذهبون بيوت الجيران. يا مسلم، هذه خدعة إبليسية. ضمهم عندك أحسن ما يكونوا في بيت الجيران، ما تدري ماذا يشاهدون عندك أنت تراقب. لا بد أن تعلم أنهم حين أن يذهبوا إلى بيوت الجيران بدون علمك وبدون رضاك، الإثم عليهم وليس عليك. أنت قد أديت ما عليك، وإنما تتقي الله ما استطعت، وفي حدود علمك، وما خفي عليك ليس عليك منه شيء. لكن حين أن توفر لهم الفساد وأنت فأنت مشارك معهم في الإثم، فأيهما أهون عليك؟ أن يخونوك من الخلف وأنت بريء الذمة بين يدي الله، أو أن تحضر لهم الشر وتكون معهم في الباطل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راعي يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الذي يموت ويترك في بيته التلفاز والدش متوعد بهذا الوعيد، متوعد ألا يريح رائحة الجنة، لأن هذا الجهاد بقاؤه في البيت من غش الرعية، من غش الرعية، من غش الرعية، فستموت وتدخل قبر وهم يتمتعون بالمنكر، وعليك مثل آثامهم، مثل آثامهم في كل نظرة إلى حرام، في كل سماع إلى حرام، وأنت في قبرك والآثام تتورد عليك. لا تهلك نفسك بجهنم من أجل رضاهم، ولا تهلك نفسك بعذاب الله من أجل راحة أنفسهم بمعصية الله. نجاة نفسك من عذاب الله أعظم، ويجب أن يكون الخوف من عذاب الله أعظم من خوفك من أي عواقب تكون من وراء تطبيقك لشرع الله في منزلك، من قيامك بتحكيم الشريعة في نفسك وفي أهلك. رضي من رضي وسخط من سخط، واعلم أنك إن حرصت على رضا الله رضي الله عنك وأرضى عنك الناس رغم أنوفهم، اليوم أو غدا أو بعد غد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا، هذه يخاطب الله بها كل أب في أولاده، وكل زوج مع زوجته، وكل أخ مع أخواته، وكل ولي مع وليته، وكل رجل مع أهل بيته ورعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، تشعل النار بأبدالنا إن لم نتب إلى الله. أترضى أن يأتي يوم أنت حضر تشعل بها جهنم؟ أعاذنا الله وإياكم من عذاب الله. أين الحياء من الله وأنت تبقي الفساد في بيتك وترضى بطريق النار لنفسك وأهلك؟ إذا لم تموت اليوم فقد تموت غدا. ألم تعتبر بمن مات وهو يشاهد والريموت في يده، جهاز التحكم عن بعد في يده وهو يشاهد القنوات وينظر في فمه الباب وصلاة الجماعة؟ ووالله إنه كان من المصلين ومات على هذه الميتة، مات في وقت صلاة الجماعة يشاهد الدش وجهاد التحكم عن بعد الريموت في يده وهو ينظر القاد. من منكم يرضى لنفسه بهذه الميزة؟ شاب دخل عليه أهله صباحا لما تأخر عن الخروج فإذا به عالي الجسد والشاشة فيها أفلام خليعة مات ميتة تفضحه يوم القيامة غير الفضيحة التي حصلت في الدنيا. أتأمن أن يحصل لك مثل هذا؟ لا تأمن مكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فاستعن بالله عز وجل، واستعن بالله عز وجل، واحرص على ما ينفعك، وتأهب للموت في كل لحظة، وحافظوا على بيوتكم من هذا الانسلاخ الفطري ومن هذه القنوات الفاجرة الفاجرة الآثمة حتى تلقى الله وقد أديت ما عليك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر بيوتنا وبيوتكم من التلفاز والقنوات. اللهم طهر بيوتنا من هذه الأجهزة المحرمة. اللهم اقذف في قلوبنا بغضها، اللهم اقذف في قلوبنا بغضها، اللهم اقذف في قلوبنا تطهير البيوت منها. اللهم أدم على رجالنا الحياء والعفاف والغيرة، وأدم على نسائنا الحياء والعفاف والحجاب والحشمة، واحفظنا في أنفسنا، واحفظنا في أعراضنا، واحفظنا في أموالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، والحمد لله رب العالمين.